قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، ما زلنا في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وما زلنا ومنذ أسابيع متوقفون مع قضية الدعاء، وقلنا أنها من القضية الأصول، من القضايا الأصول في دين الإسلام أو في حياة البشر، أن الإنسان إذا علم أن هذه الدنيا رب وعبد، رب يقدر على كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، وعبد أو مخلوق، خالق ومخلوق. فخالق لا يحتاج إلى شيء وهو قادر على كل شيء، ومخلوق فقير محتاج ضعيف دائما يحتاج إلى الخالق، إلى خالقه، إلى رازقه، إلى مالكه، إلى ربه. يحتاج أن يتطلع إلى قدرة أعظم، يحتاج أن يتطلع إلى قوة مطلقة، لأن حاجاته وطموحاته وآماله لأن حاجاته وطموحاته وآماله أكبر من قوته وقدراته. فيحتاج هذا العبد أن يكون له رب مطلق القوة يلجأ إليه ويطلب منه. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هي قضية لماذا لا يستجيب الله دعاءنا، وأجرينا مناقشة للنفس في أن اعتقاد العبد أن ربه حكيم، وأن الله جل جلاله عليم، وأنه سبحانه وتعالى غني، وأنه سبحانه وتعالى كريم، يجعل اطمئنان القلب إلى أن الدعاء إذا استجيب أو لم يستجب هذا هو الخير له. ثم انتقلنا إلى القضية الثانية، وهي البحث عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به ربنا أعطى. وذكرنا أن مناط البحث عن الاسم الأعظم هو البحث عن سبب قوي لاستجابة الدعاء. وقد ذكرنا الأحاديث التي فيها اسم الله الأعظم، توقفنا مع بقية باقية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الدواء في النسخة التي معي صفحة 40، وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. كأنه يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في حق يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. استغاثة الإنسان بالتسبيح سبحانك. وكان لي بحث قديم فاتني أن آتي به الليلة في اقتران الأمر بالصبر بالتسبيح. في كثير من الآيات تجد أن الله جل جلاله أمر بالصبر ثم أمر بعده بالتسبيح. التسبيح هو تعظيم الله وتنزيهه، تنزيه الله جل جلاله عن سوء ظني أنه لم يستجب، وتنزيه الله جل جلاله عن وسوسة الشيطان في تأخر الإجابة، وتنزيه الله جل جلاله عن كل نقص. ده معنى كلمة سبحانه، أي أصف الله كمال وأنزهه عن كل نقص. فالتسبيح حين يبتلى العبد ويسبح لا إله إلا أنت سبحانك، هذا التسبيح سبحانك أي أنا الجاني ولست المجني علي، أنا الظالم ولست مظلوما، أنا الخاطئ ولم أظلم ولم يجن علي ولم يفعل بي إلا أقل ما أستحقه، سبحانك. هذه هي أن تستغيث بالتسبيح. ثم قال ابن القيم عليه رحمة الله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي كتاب الدعاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأنصار يكنى أبا مغلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له يعني اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: فما تريد إلا دمي، شأنك والمال. خرج هذا اللص ومعه السلاح ويلبس قناعا، يعني لا يبدو منه إلا الحدقة عينه، وقال له: ضع المال فإني قاتلك، طلع اللي معاك لأن أنا هقتلك. فقال له: طب انت مالك ومالي، انت عايز الفلوس خد الفلوس، فشأنك والمال. فقال اللص: أما المال فلي، أنا كده كده هاخد الفلوس، أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، أنا مش عايز إلا فلوسك ولست أريد إلا دمك. فقال: أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صل ما بدا لك. قال له: طالما ستقتلني فدعني أصلي. سبحان الملك. القصة مشهورة في قصة خبيب بن عدي حين أراد المشركون قتله، فقال: ذروني أصلي 2 ركعات، وكان أول من سن 2 ركعات قبل القتل. شيء عجيب أن يقبل الإنسان على أن يقتل وهو راض وغير منسعد، وإنما يصلي. هذه هي، أنه حين رأى لصا يريد أن يقتله لم يتطرق إلى ذهنه أنه ظلم، ما قالش ليه يا رب، هو أنا عملت إيه، وشمعنا أنا ما الناس بتروح ليل ونهار أبدا، وإنما عايز أصلي، كأن فيها إشارة إلى رضاه، كأن فيها توجها إلى حبه لله ورضاه بقدره سبحانه وتعالى. قال له: أما إذ أبيت إلا قتلي يعني. فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدالك. وشيء عجيب جدا إن اللص يقول له صلي. وعجيب أن يرى الصلاة ولا يتأثر. في قصة خبيب بن عدي نعود إليها مرة أخرى، لما صلى الركعتين قبل أن يقتل أسلم في الركعتين سعيد بن عامر الجمحي. سيدنا سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل المشهور الذي عينه عمر واليا على حلب، فلما أتى وفد حلب اشتكوا، قالوا ان هو في يوم ما بيخرجش من بيته ولا بيرد على حد، وفي ساعة بتجيله غشية يذهب منا يغمى عليه، وانه افقر رجل في البلد. قال اميركم فقير؟ قالوا نعم. قصة مشهورة، سعيد بن عامر الجمحي لما قال عمر لوفد حلب اكتبوا لي اسماء فقرائكم، فكتبوا اول اسم سعيد بن عامر. قال سعيد بن عامر من؟ قالوا الجمحي. قال اميركم؟ قالوا نعم. قال أميركم فقير؟ قالوا نعم، لو بحثت عن أفقر بيت في المدينة ما وجدت أفقر من بيته. فأرسل إليه 500 دينار في صرة. فلما أتوه وكانوا في الليل قالوا أمير المؤمنين يقرئك السلام وأرسل إليك بهذه. فأخذ الصرة وفيها الدنانير، فتحها فوجد فيها الدنانير فوضعها أمامه. تقول زوجته فما استيقظت وكانت نائمة إلا على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فخرجت إليه فإذا بين يديه الصرة وهو يدفعها بيده ويقول أعوذ بالله منك. قلت ما لك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. قلت زوجته الموفقة لا تحزن اجعلها في أصحابك. قالت ففرقها جميعا ال500 دينار ولم يبقي لنا منها شيء. فأرسل إليه عمر فأقبل عليه قال إن إخوانك يشتكون أنك لا تخرج إليهم يوما كل أسبوع. قال ليس لي إلا ثوب واحد أغسله وأجلس عريانا حتى يجف فلا أستطيع الخروج كل أسبوع. قال فما الغشية التي تأخذك؟ فذكر قصة خبيب بن عدي أنه أتي به ليقتل، واجتمع أهل مكة يشهدون القتل. قال فلما قال ذروني أصلي ركعتين لما نظرت إلى وجهه وهو يصلي وطالعت سجوده وقع الإسلام في قلبي. ركعتين دعوة. قال فتشهدت فلما ذبحوه أخذتني هذه الغشية فما زالت تعاودني بعد كلما تذكرتها. يعني أرأيت لو رآك اليوم كافر وأنت تصلي أكان يسلم؟ إنها قضية. نرجع إلى موضوعنا. قال صلي ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فارس يركب فرس ومعه حربة طويلة وضعها أمامه على رقبة على رأس الفرس، قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه، طعن اللص فقتله، ثم أقبل إليه إلى المصلي إلى الصحابي فقال قم. فقال الصحابي من أنت؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقع، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا أو غير مكروب. هذا الأثر عن الحسن منكر، لا نستطيع أن نقول إنه من مراسيل الحسن، لأن مراسيل الحسن مقبولة، معلوم من الحديث المرسل إن الحسن ما قالش اسم الصحابي، وإنما قال الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، لكن هذا أيضا ليس من مراسيل الحسن حتى، بل الأثر في إسناده نكارة. لذلك ما تفرحش بالدعاء، وإنما إحنا بنقرأ الكتاب، وإنما خذ الدعاء من غير الكسر، خذ الدعاء وادعو به من غير القصة اللي انت سمعتها دي، قد تكون هذه القصة مفبركة مؤلفة، والدعاء جميل والاستغاثة رائعة. اسمعوا تاني كده، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر كذا وكذا مما تذكر. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. كثيرا ما يذكرون أدعية مجربة. أنا أقول لك خذ الدعاء من غير القصة، تقول لي لا القصة مهمة على أن الدعاء ده مجرب. سمعت لأبواب السماء قعقع، لأهل السماء ضجة، دعاء مكروب، واحنا قلنا في 40 سبب لأسباب استجابة الدعاء انها الاضطرار، الاضطرار، وهتيجي معنا معالجة القصة. لكني اردت ان افرد شيئا الان، وهو انك اذا اردت ادعية مجربة دعي بها او دعا بها قوم فاستجيب لهم، فالامر عندك في القرآن، ادعية الانبياء. انظر الى دعاء سيدنا ادم عليه السلام بعد المعصية، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فإلى الباحثين عن التوبة هاكم دعاء آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأنا أريد من إخوتي الذين يشاهدونني الآن، كلما سمعت شيئا قل معي، فلنجعل حلقتنا هذه حلقة ذكر لله ودعاء. ما تبقاش قاعد تتفرج، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بانكسار واحد مننا من اللي قاعدين جميعا واحنا لا ندري فين في أطراف الأرض اللي شايفنا الآن، قد يكون بينهم رجل صالح إذا دعونا بدعاء فقال آمين أو ردده معنا أن يستجيب الله له، سندخل في هذه الزمرة الصالحة. أسأل الله جل جلاله أن يجعل مجلسنا الليلة مجلس رحمة وبركة وعفو وعافية ولطف وبر ومغفرة وستر. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة فاجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما أنزلت في هذه الليلة من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، آمين. إخوتي، من أراد أدعية مجربة فعنده بعد دعاء آدم عليه السلام دعاء موسى في المغفرة أيضا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أنا أحب هذه المبشرات، وفي نفس الآية فغفر له، فدايما خليها على لسانك: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أيضا دعاء يونس عليه السلام لكل مكروب، لكل مكروب، اسمع البشرى في الدعاء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، سبحان الله العظيم. اسمع: لا إله إلا أنت سبحانك نجاه من الغم، إلى كل مغموم، إلى كل مكروب، إلى كل مبتلى، إلى كل مظلوم، إلى كل باحث عن فرجة. الزمها دعوة ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قلها والزمها يأتيك الفرج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الناس اللي محتاجين ولد، اسمع دعاء زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أنا بدور بس على الأدعية اللي أعقبها الإجابة أو الذكر الاستجابة مباشرة. شوف دعاء 40 سنة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم. سبحان الله العظيم. أولئك الذين نتقبل عنهم. قول تاني كده، قول معايا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب سبحانه وتعالى ذكر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الناس المبتلين بالشهوة والمعاناة منها، عندك دعاء سيدنا يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. القضية فيه مهمة جدا، المقدمة اللي قدم بها سيدنا يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هم خيروه وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي. كأني بيوسف. والقصة دي عندي ذات سجون. سيدنا يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أكرم الناس؟ قال يوسف عليه السلام: نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، نبي الله، ابن نبي الله، ابني نبي الله، ابني خليل الله. يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا أكرم الناس، شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم لا يعرفون أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل، ما يعرفوش. طب أوتي شطر الحسن، شطر الحسن دراهم معدودة، وكانوا فيها فيه من الزايدين وحتى مش عايزين يشتروه. قيمة سيدنا يوسف في كونه نبي ابن نبي هي دي قيمته. الشاهد ان سيدنا يوسف لما اتباع، ويذكر لذلك قصة في الإسرائيليات، ان في مرة ابوه اشترى عبد ب100 دينار، وكان عبد اسود افطس اجدى، فسيدنا يوسف لما قال له اشتريته بكام ده، قال له ب100 دينار. سيدنا يوسف وقف بص لنفسه في المراية كده وقال امال انا لو اتبعت اجيب كام، اعجابا، فاعطاه الله هذا الدرس. الشاهد شرفه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سيدنا يوسف لما تربى في بيت العزيز، عزيز مصر، ولد جميل، اوتي شطر الحسن، وكان غلام، يا بشرى هذا غلام، يعني ما كانش بلغ. سيدنا يوسف لبسوا الحرير وبقى من الخواص، اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض. الشاهد اللي انا عايز اوصل له ان سيدنا يوسف لبس الحرير وتحلى بالذهب وعاش في الترف اللي كان فيه بيت عزيز مصر، يقوم وينام في الذهب والحرير. فلما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وجمعت عليه نسوة المدينة يراودنه جميعا، قال رب السجن أحب إلي، يا رب برش السجن أحب إلي من حرير امرأة العزيز، يا رب آفات ومصائب السجن وحشرات السجن أحب إلي من متع طعام وشراب امرأة العزيز. هي دي اللي أنا قلت لك عليها في التسبيح، ترى أنت بتقول يا رب مرادك أحب إلي من شهواتي واصرف عني. هو ده سر استجابة الدعاء اللي هقف معاك فيه بعد هذا الفاصل القصير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
رائق الشهد، ما هو الشهد الحقيقي؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ العسل المصفى من كلام العرب، وأين هذا الكلام؟ من آية واحدة في كتاب الله عز وجل جمعت أمرين ونهيين وبشارتين. هذا علم، سمى علم الوجوه والنظائر. كلمة أم، ماذا تعني هذه اللفظة؟ قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، يبقى الذكر بمعنى إيه؟ بمعنى الرسول أيضا. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. كلمة الريح لا تستخدم إلا في العقوبة والشر. سنتناول شعر زهير بن أبي سلمة، نستمع إلى حافظ إبراهيم، وشعر كعب بن مالك، أحمد شوقي، وشعر البحتري، وإلى عبد الرحمن الأعشماوي، شعر أبي تمام. إن من البيان سحرة ومن الشعر لحكمة.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن هناك سرا في دعاء يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فذكرنا أن هناك سرا في استجابة في دعاء يوسف عليه السلام. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما يدعونه إليه معصية، والسجن في نظره النجاة من المعصية. فسر في الفرار إلى الله، أن تقول يا رب البعد عن المعصية، النجاة من المعصية أحب إلي ولو كانت سجنا. ولو كان السجن، حتى السجن هيبقى أحب إلي من مما يدعونني إليه. هي دي قضية، أنك حين تتوسل وتبتهل توسل بالعمل الصالح، وأحب إلي دي موجودة في القلب. يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان يأتيه الناس لطلب الدعاء، وكان قد ابتلي في آخر عمره بأن كف بصره، فقال له ابنه يا أبتي أرى الناس يأتونك فتدعو لهم فيستجاب لك، هل دعوت الله فرد عليك بصرك؟ فقال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. هو ده قمة الرضا، إن يبقى قضاء ربنا أحب إليك من عينيك، أحب إليك من نفسك التي من نفسك التي بين جنبيك. هو ده دعاء سيدنا يوسف، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعدين إظهار الضعف. يبقى أن السر الأولاني في دعاء سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إظهار الحب لله وإيثار حب الله ورضا الله، إيثار حب مراد الله على مراد نفسه. قال رب السجن أحب إلي ما دعونني إليه، ثم إظهار الافتقار إلى العافية، إظهار الضعف، إظهار الضعف والاستسلام واحتقار النفس والتبرؤ من الحول والقوة. وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهم، وما بلتمسش لنفس عذر إن لو ما صرفتش عني كيدهن هروح لهن، يعني أنا معذور، لا، وأكن من الجاهلين وابقى عاصي وابقى مخطئ خاطئ. وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وابقى عاصي وأكن من الجاهلين. فما هواش بيلتمس لنفسه العذر ان يا رب لو ما صرفتش عني خلاص انا هروح لهم، الدعاء مش كده، لا، لو ما صرفتش عني انا ضعيف ومسكين وخاطئ ولا حول لي ولا قوة، هقع وابقى غلطان وابقى سيء، فانما انا بك لست معصوما بنفسي ولا قويا بنفسي ولا مريدا بنفسي ولا طاهرا بنفسي، إنما أنت الذي تطهرني وأنت الذي ترزقني وتعافيني وأنت الذي تحميني وتعطيني. مش أنت بتقول كل يوم الصبح ثلاث مرات اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، ثلاث مرات بأذكار الصباح والمساء. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني. فلما تقولهم وتدعو بعدهم تستجاب دعوتك كما جاء في الحديث. فذكرنا السر في دعوة يوسف عليه السلام في البداية، إيثار الله ومراد الله على ما سواه. اثنين، إظهار الافتقار والفقر والضعف والمسكنة والحاجة. ثلاثة، عدم الاعتذار عن النفس واتخاذ المبررات للخطأ. فلذلك استجيب دعاء فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. أيضا من الأدعية المجابة التي ينبغي أن نأخذها، لما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وضج الصحابة. لما نزلت الآية التي في آخر سورة البقرة ضج الصحابة، قالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما الحديث، الحديث متفق عليه، فلما قالوها وزلت بها أنفس ألسنتهم. في الحديث فجسوا على الركب وقالوها وزلت بها ألسنتهم. زلت بها ألسنتهم يعني بقت تقع من على لسانهم من كتر قولتها. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. الأسف، لا ما قالوش كده، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان التهديد بتقولوا سمعنا وعصينا، لا 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 لا، احنا سمعنا وأطعنا بس مش قادرين. قالوا بتقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فضلوا يقولوها لحد ما نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلمهم ربنا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قولوا آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هي دي الآية، الدعاء اللي في آخر سورة البقرة. والله جل جلاله كما جاء في الحديث
أنهم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. استجيب الدعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. قول الله قد فعلت استجابة هذا الدعاء يجعلك تلجم دعاء مجربا الله استجابه. احفظ هذا الدعاء كلنا حافظين ولكن ردته بقلب هؤلاء الصحابة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيضا من الأدعية اللي ربنا ذكر أنها مستجابة في سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربه. أنا مش عايز أتتبع الآيات اللي في القرآن, عايزكم أنتوا تتتبعوها. اعمل ختمة كده وطلع كل الآيات اللي فيها دعاء واكتبها عندك في كراسة بإيدك. قل لي طب ما دي سهلة, في كتب موجود فيها الكلام ده, كتب كتير وموجود فيها أدعية القرآن, أدعية القرآن والسنة. لا 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 لا, أنا عايزك أنت تقوم بالمهمة دي بنفسك. تعمل ختمة من المصحف, تجيب مصحفك وتشتري كراسة وتقعد وتبدأ من أول. الحمد لله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. وأول دعاء اهدنا الصراط المستقيم, الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ابدأ من أول الفتحة, من أول المصحف, من أول الحمد, واحدة واحدة, وامشي مع المصحف كلمة كلمة. كل ما تلاقي دعاء اكتبه وهتلاقي طعم تاني غير اللي انت بتلاقيه في الكتب. لما تكون بتقرأ وتلاقي الدعاء زي ما شفت كده, الدعاء اللي انا قلته دلوقتي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا له طعم تاني لما تقرأ في السياق, لما تقرأ وانت حاسس بيه وانت بتدعو. وهنا يأتيك كلام ابن القيم يقول ايه, يقول وكثيرا يقول ابن القيم وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. أو حسنة تقدمت منه. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء مجردا كاف في حصول المطلوب كان غالطا. احنا سمعنا نماذج من الأدعية المستجابة. في أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، زي ما قلنا سيدنا موسى، سيدنا آدم، سيدنا زكريا، سيدنا يونس، دعا فاستجيب. فتقول قل لي يا شيخ دعاء أدعو ربنا يستجيب، يستجيب لي. السر مش في لفظ الدعاء بس، لفظ الدعاء ده سبب من الأسباب، معه أسباب أخرى. الضرورة أمن يجيب المضطر إذا دعا. اثنين، إقبال القلب على الله. ثلاثة، حسنة قبل الدعاء، إن الإنسان يتقدم بحسنة قبل الدعاء، وبعدين يصادف وقت إجابة مع اللفظ ده. هذه أسباب مجتمعة، إذا اجتمعت كلها تكون أسباب استجابة الدعاء. زي ما ذكرنا 40 سبب لاستجابة الدعاء، لكن عشان تاخد لفظ وتدعي به، يعني أسأل الله الجليل العظيم الرحيم الودود، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يرزق كل محروم ذرية صالحة. اللهم ارزق كل محروم واجبر بخاطره وارزقه ذرية صالحة، آمين. أنا أعلم أن بعض الناس يكون هذا كرب عنده حين سمع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال لك بس هو ده الفرج، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقاعد مستني وما جاش. خليك على يقين زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لعل عدم الاستجابة دي هو الخير لك وهو الأنفع لك وهو الأنسب لحالك وهو الأوفق لما أنت فيه وما أنت عليه. مش شرط، وده اللي قلناه في قصة سيدنا يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فممكن يكون منع الأولاد ده المفروض يبقى الأحب إليك من الأولاد إذا كان هذا مراد الله بك. هي دي الشاهد. إن ابن الجوزي بيقول لنا حتة جميلة، بيقول إيه؟ عرض لي أمر، ده كلام ابن الجوزي، عرض لي أمر يحتاج إلى سؤال الله عز وجل ودعائه، فدعوت وسألت، فأخذ بعض أهل الخير يدعون معي، فرأيت نوعا من أثر الإجابة، فقالت لي نفسي هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك. ابتليت بقربة وعتب يا ربنا وطلب يا رب يا رب يا رب يا رب. واللي بتحصل كتير ان الانسان يفضل يدعي ربنا ويتحرى اوقات الاجابه واحوال الاجابه وحلاوه الاجابه، ويتحرى ويدعو، وبعدين يقول ادعو معايا ادعو لي يطلب. فلما ربنا استجاب قال ايه؟ عشان الرجل الصالح ده دعالي فلان، ف فربنا استجاب الدعاء. ولي ورده ان احيانا يقول لك انا قلت للشيخ دعالي وربنا استجاب، مش بدعوه الشيخ ده، بدعائك انت، انت افضل من الشيخ. عارف ليه؟ اسمع اسمع اهو. يقول فقلت لها، ابن الجوزي بيقول لنفسه، اما انا فاني اعرف من نفسي الذنوب والتقصير وما يوجب منع الجواب، غير انه لا يجوز ان اكون انا الذي اجبت، يجوز ان اكون انا الذي اجبت. ابن الجوزي يقول يجوز ان انا دعاء انا اللي استجيب. ليه؟ قال لان هذا الداعي الشيخ اللي دعالي، لان هذا الداعي الصالح سليم مما اظنه من نفسي، انا معي انكساري وتقصيري ومعه الفرح بمعاملتي. يقول انا معايا انكساري وتقصيري، انا حاسس بالانكسار والتقصير وبتقرب وتوسل الى الله بالضرورة دي، بالاحساس بالانكسار والتقصير. اما الشيخ فهو فرحان بمعرفته، شايف نفسه شيخ فبيدعي على انه شيخ. فبيتجوز يقول ايه؟ وربما كان الاعتراف بالتقصير انجح في الحوائج، على انني انا وهو نطلب من الفضل لا باعمالنا. يعني قال اللي احنا بنطلبه من ربنا ده فضل مش باعمالنا، لو باعمالنا ربنا ما يديناش حاجه ابدا ولا نستاهل شيء ابدا ابدا، ولا نستاهل حتى شربه الميه اللي بنشربها، ولا نستاهل النفس اللي بنتنفسه. لو باعمالنا ما نستاهلش ان ربنا ينظر لنا حتى، لكن احنا بنطلب من الفضل من فيض الكريم جل جلاله. يقول ايه؟ على انني انا وهو نطلب من الفضل لا لاعمالنا، فاذا وقفت انا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت اعطوني بفضلكم، شحات على بابك، اعطوني بفضلكم مش بحاجة ولا شيء، بفضلكم، فمالي في سؤالي شيء أمت به، أعطوني بفضلكم فمالي في سؤالي شيء أمت به. هذا أنا، أما هو ربما تلمح ذاك حسن عمله وكان صادا له. قال الشيخ قاعد يدعي إنه شيخ، أما أنا فغلبان ومسكين وبطلب الفضل مش طالب حاجة بي ولا بأعمالي، ده أنا طالب الفضل، ما لي شيء أمت به. فابن الجوزي بيقول لنفسه فلا تكسريني أيتها النفس، فيكفيني كسر علمي بي لي، ومعي من العلم للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر إلى ما سألت، ويقيني بفضل المطلوب منه ما ليس مع ذلك العابد، فبارك الله في عبادته، فربما كان اعترافي بتقصيري أوفى. جميلة كلمة ابن الجوزي دي اللي جمع فيها ايه اللي معايا، فلا تكسريني ايتها النفس، يكفيني كسر علمي بي لي. انا عارف نفسي، انا عارف انا مين، انا عارف ذنوبي، انا عارف معصية، انا عارف خبتي. انا عارف نفسي، يكفيني كسر علمي بي لي، ومعي من العلم بالادب. انا مؤدب مع الله، ما بجرأش ولا بمن ولا بتطاول ولا بطلب بحاجة. انا عارف مقامي كويس ووضعي كويس ومؤدب كويس، لا بنبسط مع الله في الدعاء ولا في التحدث ولا في المناجاة، ولا انا بتعدى حدودي، انا عارف حدودي كويس. مذنب، مجرم، مقصر، خاطئ، معي من العلم بالادب والاعتراف بالتقصير. اذا من جهة الذنوب عارف ذنوب، واذا من جهة الطاعات عارف تقصيري. واحد لما يجي يقف يقول انا ليه ايه، ولا عملت ايه، ولا قدمت ايه، ولا شايف حاجة تنفع نقول بها يا رب. وشدة الفقر الى ما سألته، افتقاري حاجتي للي انا بطلبه. اصلا انا مش بطلب ترف، انا بطلب حاجة فعلا انا محتاجها. يبقى معايا علمي بنفسي في المعاملة، ومعايا الاعتراف بالتقصير، يبقى معايا علمي بذنوبي والأدب بالمعاملة والاعتراف بالتقصير في الطاعات، وشدة الفقر إلى ما سألت. الخمسة، ويقيني بفضل الله. يبقى علمي بذنوبي والأدب في المعاملة والتقصير، وعلمي بالتقصير في الطاعة، وشدة الفقر المطلوب اللي انا طالبه، ويقيني بفضل الله. هي دي الاسباب اللي بتوسل بيها وتقرب بيها واطلب بيها. انا متأكد ان هو مش هيحرمني، مش هيحرجني، مش هيرفض طلبي. معلش ارجعوا ونقرا تاني كلام ابن القيم، يقول: كثيرا ما نجد ادعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء مجردا كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا قد يتفق دعاؤه بالطراز عند قبر، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. ابن القيم بيشير هنا إلى مشكلة شركية أو فتنة، يجب أن نعلم أن أهل السنة يحبون آل بيت النبي أكثر من أي أحد آخر، وأن الموحدين يحبون آل بيت النبي أشد من أي إنسان آخر. لأن النهاردة بقى فيه لعب على هذه الأوتار. هل الشيعة بيحبوا آل بيت النبي أكثر من أهل السنة؟ هذا كذب. الشيعة ما بيحبوش آل بيت النبي، الشيعة بيلعبوا بالموضوع بيتكسبوا منه بطريقة أو بأخرى. أما آل بيت النبي اللي بيحبهم على الحقيقة هم أهل السنة، لأنهم بيحبوهم الحب الشرعي الحب الصحيح المطلوب. إحنا بنحب آل بيت النبي عبادة، بيحب سيدنا الحسين رضي الله عنه حبا جما بنحبه أكثر من أنفسنا التي بين جنوبنا. سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، سيدنا الحسن ابن علي، يعني هو مش مذكور عشان ملوش قبر. سيدنا الحسن الرسول قال عنه إن ابني هذا سيد، وكانوا الست شهور اللي هو عمل فيهم المصالحة بين الأمة أحسن شهور عاشتها الأمة بعد وفاة النبي بعد الخلفاء الراشدين. لذلك احنا بنحب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، بنحب السيدة فاطمة بنت النبي ده حبيبة النبي، ده احنا بنحبها، كانت اشبه الناس سمتا وهديا وذلا بالنبي. السيدة فاطمة دي يعني نفديها بارواحنا. بنحب اهل بيت النبي، بنحبهم حب جم، بس مش معنى حبهم ان احنا نروح نتمسح بقبورهم. هو ده بقى الخلاف بيننا وبين الاخرين. احنا بنقول بنحب سيدنا الحسين، يقولك ازاي انت بتحبه وما تروحش قبره، لا وتسمع واحده بتقول ده انا ما بروحش ازور قبر ابويا لكن اروح ازور سيدنا الحسين، وهو النبي قال لك روح ازور سيدنا الحسين وهو سيدنا الحسين هنا. الكلام مش طبيعي ومش واضح وغلط. احنا بنقول ان احنا بنحب سيدنا الحسين، والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ازاي نحبهم ندعي لهم قل لي انت تدعي للبيت، وانت مين انت عشان تدعي للبيت؟ اقول لك النبي امرنا بكده صلى الله عليه وسلم، سألت إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، قال ادعوا لي. سيدنا النبي قال كده، اسألوا الله لي الوسيلة. فالنبي قال لنا ادعوا لي، واحنا ما ندعوش وما ندعيش أهل البيت، حتى لو كنا مذنبين وعصاة ومقصرين، إلا إن من حقهم علينا نحن ندعيهم ونطلب لهم أن يعلي الله درجاتهم في جنات الفردوس، في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا لما نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بندعيه، فكل صلى على النبي وآله وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع المشكلة، مشكلة القبور. علماءنا يقولوا لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، يا مسجد يا قبر. ولذلك اللي بيتكلم النهاردة في قبر سيدنا النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي طلب ان هو لا يبرز قبره، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولولا ذاك لأبرز قبره. سبحان الله، لسه محفوظ لحد النهارده، لم يكن وثنا ولم يبرز. سبحان الله، اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني مولد، العيد اللي هو بيعود كل سنه هو المولد، لا تجعل قبري عيدا. لذلك المولد يتعمل في كل الدنيا الا عند قبره، ما تتعملش مولد. ده من استجابه دعاء النبي، اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا العيد اللي هو بيعود كل سنه اللي هو المولد، يعني يا رب ما يبقى مولد. سبحان الله العظيم، ده كلام سيدنا النبي، ازاي نخالفه وبزعم الحب؟ وهل الحب إلا الطاعة؟ وهل الحب إلا الموافقة؟ لذلك اللي يقول لك ده أنا رحت ودعيت عند السيد البدوي والدعاء استجيب في نفس اليوم، احنا أصلنا الأصل ده قبل كده، كنا كلام ابن القيم بقى في مقدمة المدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، صح، إياك نعبد وإياك نستعين، قال وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه ليطرده عن ذلك. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل جل جلال الله. ممكن يكون استجابة الله بدعاء العبد فتنة. ربنا استجاب دعاء اللي دعا هناك ده فتنة، ابتلاء مش قرب. فلذلك اوعى تفكر ان في قبر هو ده اللي بيستجاب الدعاء عنده او بيه. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اوعى من شرك الدعاء، نرجع تاني لموضوع القبر والدعاء بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهل التوحيد يحبون النبي ويحبون آل بيت النبي، و لا يخلطون ما لله من حق بما للرسول من حق، ولا يخلطون ما للرسول من حق بما لآل البيت من حق. دي ضوابط العلم، أن الله عز وجل له حق مطلق. لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك عبادة. قد نحبه حبين، حب الهوى وحب العبادة. ينفع أن أنا بحب النبي لأن الله أمرني بذلك، وبحب النبي لأن أنا معجب به بحب. ينفع، لكن ما قدمش النبي على ربنا ولا حق ربنا أبدا. ذلك بعض الناس بيحب النبي لدرجة الشرك، إنه عملها الله ومحمد اثنين. لا، الله وحده لا شريك له، ثم حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حب النبي من شروط الإيمان، من الشروط. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. ده مش عشان احنا بنقول كده، ده شرط من شروط الإيمان. فلذلك ينبغي ان احنا ننضبط بعلم في الحب والكره والموالاة والمعاداة، ان ننضبط بعلم في حب أهل بيت النبي، ان احنا ننضبط بعلم في حب الله عز وجل. لان احيانا بعض الناس بيحب ربنا غلط، فيدفعه حب الله، حب الله عز وجل، الى ان هو يقول كده لدرجة من الانبساط مع الله، او الكلام عن الله، او المناجاة مع الله لدرجة الاعتداء. الصوفية عندهم درجة اسمها او منزلة اسمها منزلة البسط. منزلة البسط يعني بيحصل بينه وبين ربنا انبساط، كأنه بيتكلم مع احد صاحبه بيتدلل عليه. ما ينفعش. اهل السنة ضبطوا مسألة الحب بالتعظيم والتوقير والذل والخضوع. لازم ابقى معظم ربنا وموقره جدا، ابقى صاحي دايما ان انا بتكلم مع ربنا. الله العظيم الجليل الكبير المتعال، بتكلم عن الله مالك الملك والملكوت، القاهر فوق عباده القهار. لما اكون بتكلم مع ربنا او بتكلم عن ربنا، ينبغي ان يكون الاربع حاجات دول، التعظيم والاجلال والتوقير والذل والخضوع. عبد ورب، مخلوق وخالق، ما تعداش حدودي. انت مين وانت ايه؟ نرجع تاني لمسألة القبور والدعاء عند القبور، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن لو الدعاء عند قبر ينفع كان الرسول دلنا عليه. لازم يبقى يقينك وإيمانك أن الشرع كامل، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بلغها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عشان كده أدام دخلنا في الحتة دي نكملها بالمرة. لما حد يحاججك أو يناظرك الكلام كتير والمناقشات واللفت والعجب. ربنا يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا الأدب. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الناس اللي بيتكلموا بجهل للأسف الشديد، للأسف مع شديد الأسف، إخواننا ناس طيبين، شباب صغير، صحفيين صغيرين بيكتبوا في الجرايد، وأي كلام بقى خبطات صحفية عايز يعمل ضجة وخلاص على الفاضي. فكان واحد منهم من الصغيرين دول، ربنا يعفو عني وعنهم ويغفر لي ولهم ويثبتنا أنا وإياهم على الإيمان وينجينا وإياهم من الفتن، ويأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الحق، ويعلمنا ويبصرنا بالصواب يا رب العالمين، أنا وهم وجميع المسلمين والمسلمات. بيتكلم عن النبي يعرف الغيب، هل كان النبي يعلم الغيب؟ واستدل ببساطة بالآية، إن اللي في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والإشكال دايما في اللي بيستدل بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث. أنا قلت من الأول إن السياق والسباق واللحاق من المقيدات، ما تقسمش الآية من النص حتة كده وتقولها ربنا قالها. وضربت مثال قبل كده اللي بيذكره الله 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 الله, الله. جبت منين الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمناش نذكر ربنا كده. يقول لك يا أخي القرآن ربنا قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. طب ترجع للآيات كده تلاقي ملهاش علاقة باللي هو بيقوله ده. بالآيات قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله، ده جواب لسؤال. ايه اللي خلاها بقى في الذكر؟ الشاهد نفس الشيء هنا، ان الرجل الطيب ده ربنا يكرمه جاب الآية نصها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقالوا ربنا رضي الرسول. طب ما كمل كده، كمل الآيات، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ببقية الآية في نفس السياق في نفس السورة، هي الآية نفسها. فلذلك لو انت جبت الآية في سورة الجن في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هتلاقي السياق كده. فالسياق زي ما قلت كده لابد انك انت ترى السياق من الأول، السياق والسباق واللحاق، اللحاق اللي بعده، يبقى الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعديها بتحكم الآية، بيحكم فهمنا للآية دي. لازم نبقى فاهمين كده. فالرسول ما يعرفش الغيب غير اللي بلغه. هو ده بقى الخلاف هنا، ده كان يعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، لا ما يعرفش غير اللي بلغه، اللي عرفه بلغه، اللي وصلنا هو اللي وصله، ما خبش حاجة. ده لازم يبقى يقين عندك. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء؟ عشان تعرف كذب الشيعة الكذابين دول، يقول عندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة في آية الولاية. فين دي؟ لازم إيمانك، إيمانك ويقينك إن المصحف اللي بين إيدينا ده من الحمد إلى الناس هو الحق، اللي يعتقد انه زاد فيه كلمة غير دي او ناقص حرف من ده يبقى كافر، لان ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فربنا حفظه، اللي بيقول ان ربنا ما حفظوش زاد او نقص يبقى كده بيقول لربنا لا انت ما حفظتوش، انت قلت احفظه ما حفظتوش. يبقى يقين ان المصحف ده هو اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الحمد الى الناس، ما نقص حرف ولا زاد حرف. دي حاجة. الحاجة التانية ان الدين كله محفوظ، وان الرسول كل اللي انزل عليه بلغه، كل اللي عرفه قال ما تركت امرا يقربكم من الله والجنة الا وقد امرتكم به، ولا امرا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه. في اخر حياته قال اللهم اني بلغت. اللهم هل بلغت؟ وشار للصحابة قالوا نعم، قال اللهم فشل. بلغ كل حاجة. فيقينك ان الرسول بلغ كل حاجة، ما يجيش حد بقى يبتدع. يعني ايه يبتدع؟ يعني يجيب لك حاجة جديدة الرسول ما عملهاش ولا امر بيها، ولا يجيش تقرب من ربنا. يقولوا لو كانت تقرب كان النبي قالها، لو كانت تنفع كان النبي قالها، لو كانت توصل كان النبي قالها، كان علمها لنا. حريص علينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول دائما في معنى الشهادتين، معنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. لازم نبقى على يقين من دي، قال لا يعبد الله إلا بما شرع. اللي الرسول عمله نعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش. يبقى نيجي في الدعاء زي ما شفتوا الأربعين سبب اللي ذكرناهم في أسباب استجابة الدعاء، كل سبب عليه دليله، لأن النبي قال كذا، لأن النبي عمل كذا، لأن النبي وصف كذا، لأن النبي بشر بكذا. هي دي الكلمة اللي احنا بقول عليها دايما في منهجنا، الدليلك ايه؟ الكلمة اللي تجيلك من غير دليل ما تلزمكش. ثم حاجة كمان فوق الدليل، فهم الدليل، مش بمزاجي ولا بدماغي ولا دماغي، بفهم السلف، فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهمهم مقدم على فهم غيرهم، مش لان انا بقول كده، لان ربنا اللي قال لنا كده، قال فان امنوا بمثل ما امنتم به، امنتم به لهم الصحابة، فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في الشقاق. نرجع لموضوعنا تاني، ان اللي يقول لك اطلب من غير ربنا يا بدوي يا حسين يا سيدة يا رئيس الديوان، يبقى بيضحك عليك وبيخدعك. سيدنا الحسين مش جزمته على راسنا، التراب اللي تحت جزمته على راسنا من فوق. سيدنا وسيد ابويا سيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي، سيدة فاطمة، سيدة عائشة، سيدة زينب، والسيدة سكينة، كل سادات آل البيت اسيادنا، اسيادنا ونص. لكن نحبهم كما امرنا النبي، لا نشركهم مع الله ولا حتى مع النبي في الرسالة. يبقى لله حق، لا نخلط ما للنبي من حق بما لله من حق، ولا نخلط ما للنبي من حق بما لآل البيت من حق. نحب آل البيت ولا نشركهم مع الله، لا نشرك مع الله احد. يقول لك دول بس واسطة يوصلونا، الرسول علمنا الواسطة، قول يا رب توسل باسماء الله وصفاته، توسل بعملك الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، بس دي انواع التوسلات المشروع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يبقى السلاح بقوة الضارب بيضرب، ما ممكن يكون سلاح قوي جدا وحاد جدا وفي الطفل يعمل بيه، في الانسان مريض مهزول ضعيف يعمل بيه ايه، ينفعه في ايه؟ السلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. يبقى ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون السلاح تام لا آفة به، وان يكون الساعد قوي، ثلاثة ان يكون المانع مفقود حصل به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو أن الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. يبقى احنا محتاجين للفظ الدعاء نفس لفظ الدعاء، دي حاجة. الحاجة الثانية ان يجمع القلب الانسان او الداعي قلبه ولسانه في الدعاء. نمرة ثلاثة الاخذ باسباب استجابة الدعاء وازالة الاثار او الموانع التي تمنع استجابة الدعاء. اذا اجتمع الشروط دي استجيب للدعاء، وإلا لم يستجب. عندي نماذج تانية للأدعية المأثورة صحت بها الأحاديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: قد سألت البلاء فسل الله العافية. واحد يقول: يا رب ارزقني الصبر. فقال له: انت بتطلب الصبر يبقى سألت البلاء فسل الله العافية. خلوا بالكم الحديث: ما سئل الله افضل واحب اليه من العافية. اطلب العافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أدم سؤال الله العافية. العافية إن ربنا يعافيك من كل شيء. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: يا ابن آدم، أتدري ما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. فقال: إن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة. حديث حسن رواه الإمام أحمد. أحيانا ربنا يلهم الإنسان دعاء وهو ما يعرفش يعني إيه الدعاء ده، بس دعاء خير وبركة فربنا ينفعه به يلهم. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا أو في إنسان يعني لما يروح الكعبة في رمضان عادة أو في الحج، ربنا بيلهمه دعاء معين ما بيبقاش محضره، وتلاقيه لاجئ في لسانه المدة كلها. الدواء المعين ده مش مقصودش ان هو يعني ايه دواء اللي هو يعني المستجاب، لا لا، وانما سؤال الله في شيء معين. مرة يروح يلاقي نفسه يقول يا رب قلبي، ومرة يروح يلاقي نفسه عمال رفع ايديه يقول يا رب طهر فلوسي، ومرة يروح يا رب اصلح لي صلاتي، مرة يروح يلاقي نفسه يقول يا رب الى اخره. يعني احيانا بيبقى الاستسلام لمثل هذا خير، خير كبير. الرجل ده بيقول اللهم اني اسألك تمام النعمة، فالرسول بيقول انت عارف يعني ايه تمام النعمة؟ قال له يعني اردت الخير. قال له لما تقولت تمام النعمة يعني ان ربنا يرزقك الجنة نجيك من النار. عن بسر بن ارطاء، بسر ابن ارطاء القرشي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها يا رب. بسر بن ارطاء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قولوا آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وعن شداد بن أوس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شداد إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. خذوا الكنز ده اللي بقوله لكم قبل ما امشي، الكنز ده هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا رب اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هدية كمان، خذ هدية كمان. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. هدية للمديونين في العالم كله، لأصحاب الديون، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب، يا رب اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا حي يا قيوم. يا رب اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب. خذ الدعاء ده. الرسول بيقول صل عليه صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. تاني: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا رب اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اخوتي، هذه نماذج من الدعاء، وهذه أسباب استجابة الدعاء، وما بقي إلا أن تفعل. كده الأمر في إيدك، اعمل اللي عليك وفوض الأمر إلى الله يفعل ما يشاء. إخوتي في الله، أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.